بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب لسيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه البهلوي رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وفيكم في الدارين آمين. إلى أن قال: والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمدح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
حققنا الله بالصفات المحمودة المحبوبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خلانا عن كل ما يشين ومن كل ما لا يرضى ولا يرضاه مصطفى، وله سبحانه وتعالى الحمد، وله المنة وله الطول وله الفضل وله الإحسان وله واسع الامتنان. نحمده ونسأله أن يحمد عنا نفسه بما هو أهله، ونسأله أن يصلي ويسلم منه عنا على عبده وحبيبه ورسوله من جمع محاسن الأخلاق وكان مصدرا لكل محبوب للخلاق، وعلى آله وأصحابه ومن مشى في طريقه وشرب من شرابه الطيب الراق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين القادة السباق، وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد يواصل الشيخ لنا التذكير بحميد الصفات لنتحلى بها ونحرص على تحققها فينا. وذكر عليه رضوان الله تعالى الذكر لله تعالى والداب فيه، فقد جاء في سيرة نبينا أنه كان يذكر الله على كل أحيانه ويخرج من دائرة الغفلة، ويظفر بالدخول في دائرة ذكر الله من حافظ على نصيب من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وبعد الصلوات وعند الدخول وعند الخروج وعند الطعام وعند الشراب وعند المنام. فإذا واظب على نصيب من ذلك فقد دخل دائرة الذاكرين لله تعالى، وخرج عن دائرة أهل الغفلة الذين يعرض الله تبارك وتعالى عنهم ويقول سبحانه في الأمر بالإعراض عنهم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، ويقول في البعد عن آرائهم وما تشكله لهم أذهانهم وهم في الغفلة عنه تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا. فليس في رأيهم خير ولا فيما يدعون إليه هدى، ولكن انظر رأي الذاكرين الواقفين على باب رب العالمين المتحلين بما يحبه فرأيهم هو الرأي وهم الصواب، واتبع سبيل من أناب إليه، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من ذكر الله وما شرع الله لنا على يد رسوله ذكرا للطعام إلا وفيه دفع مفاسد الطعام وآفاته وشروره، وفيه جلب المنافع والخيرات من ذلك الطعام. ولا شرع لنا ذكرا للدخول للبيت ولا للخروج من البيت إلا وفي ذكر الدخول إلى البيت بركة الدخول إلى البيت وخير الدخول إلى البيت وكفاية شر الدخول إلى البيت، وكذلك في الخروج. ولا شرع لنا ذكرا للطريق إلا وهو مذهب عنا آفات الطريق وشرور الطريق وجالب لنا خيراتها، وكذلك لدخول السوق، وكذلك للبس الثوب، وكذلك لدخول المسجد والخروج من المسجد. فلا يسمح المؤمن لنفسه أن تترك هذه الأذكار اليسيرة العظيمة النويرة الكبيرة القدر عند الله العظيمة الأثر في الدنيا والآخرة، ويلبس ثيابه على اسم الله وينزعها كذلك، ويدخل البيت على اسم الله وعلى ما ورد وتيسر له من الدعاء، وكذلك عند النوم، وكذلك عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك عند دخول الخلاء والخروج منه، وكذلك عند المشي في الطريق، وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه، وكذلك إذا هاجت الرياح، وكذلك اللهم اجعلها رياحا طيبة ولا تجعلها ريحا، وأعوذ أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وكذلك عند البرق، سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، وعند نزول المطر اللهم اجعله صيبا هنيئا وسيبا نافعا. ومن قال عند الرعد والصواعق، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لم يصبه شيء، فمن أصابه شيء قال ابن عباس فعلي ديته، إلى غير ذلك من هذه الأذكار التي سننا عند ركوب الدابة، ومنه هذه الدراجات والسيارات والطائرات، وعند ركوبها سن لنا صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار. فلا ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها ولا أن يتساهل بها ولا أن يقصر فيها، فهي بابه وهي مدخله وهي حبله بالله تعالى يستمسك به ويتصل. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم للذكر بعد ذلك وظائف وآداب ومراتب كبيرة واسعة للذاكرين له. وذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيجمعون بين ذكر القلب وذكر اللسان، ثم يمتلئ القلب بمعنى الذكر حتى يفيض على اللسان، ثم تضمحل منهم الألفاظ عند فيضان نور الذكر عليهم، فيبقى المعنى ممتلئ بصدورهم، ثم ينازلهم معاني الفناء عن أنفسهم وعن الكائنات كلها في ذكر المكون جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا ما وراء ذلك من أسرار يهبها الحق عبادة سببها ذكر الله. وكذلك الرفق في المعيشة في الاقتصاد فيها، واستعمال أسلوب اللطف والملاطفة بينه وبين الأهل، وبينه وبين الأبناء والبنات، وبينه وبين من يعيشه ويساكنه في الديار والمنازل. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق، فبعدوا عن المكاثرات والمكابرات وعن المفاخرات، وبنوا أمورهم على توسط واقتصاد في ميزان قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ثم كان بينهم الانبساط والتبسم وأخذ الخاطر والخدمة لبعضهم البعض، فهذا الرفق علامة أن الله يريد بأهل هذا البيت خيرا، جعلنا الله ممن يريد بهم الخير. كذلك رحمة الصغار والمساكين، وقد تقدم لنا بعض الإشارات إلى ما كان من هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن جل جلاله، وما كان يرفق بالمساكين ويجالسهم ويحبهم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وكذلك ما يتعلق باليتيم والإحسان إليه، كذلك الجيران. فقد ردنا في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن عظيم التقصير يمرض جار ولا يدري الجار بمرض جاره ولا يعود حتى يقضي في مرض أيام ويبرأ من المرض أو يموت وجاره لا يدري، والعياذ بالله تعالى. هذا علامة الإهمال وعدم المبالاة بأوامر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكروا في مناقب الإمام عبد الله بن علوي بعلوي عليه رحمة الله أنه استحيا جيرانه من كثرة ما يسدي من البر والمعروف ظاهرا وباطنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا جيران الأخيار، وقد قالوا: الجار الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، والجار السوء يؤذي ويضر في الدنيا والآخرة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال: من لا يامن جاره بوائقه، يعني لا يامن جاره غوائله وشروره وضره، لا يامن نظره السيء، لا يامن خيانته في مال أو في عرض، لا يامن سرقته، لا يامن غيبته ونميمته. فإذا جاره ما يامن منه هذه الشرور فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. المؤمن من يتمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكيف بالجيران؟ ويأتي إذا جاورك الذمي غير المسلم أن له عليك حق الجوار، فتعطيه إياك ما ينبغي بالبر والقسط. فإذا كان الجار مسلما اجتمع له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإذا كان قريبا من الأقارب رحما من الرحم اجتمع ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة، حق الرحم. فيجب أن تحسن أداء هذه الحقوق. وهكذا وقد تذكرنا قصة أبي حنيفة وما عمله مع جاره الذي يزعجه كل ليلة، وذهب بنفسه إلى الحاكم لأجل السؤال عنه عندما سجن، فأطلق من في السجن إكراما لأبي حنيفة، وأخذ بيد ذلك الجار وقال: هل ترانا أضعناك؟ لأنه يتغنى في لياليه يزعج الناس: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة واسدد ثغري. فقال: هل ترانا أضعناك؟ قال: جزاك الله خيرا. وتحول حاله وصار ممن يحضر دروس أبي حنيفة ويتلقى عنه، وانتهى غيه وشره كله بحسن خلق أبي حنيفة وأداء حق الجار. وهكذا حق المريض من العيادة والتألم لعلم المسلمين وسؤال الله الشفاء لهم والمساهمة في إدخال السرور عليه أو في قضاء شيء من حوائجه أو في شيء من علاجه، كل بما يسمح له قدراته التي أعطاه الله واستطاعاته التي أعطاه مولاه تبارك وتعالى، فيصرفها للعناية بهذا المريض. ومن عاد مريضا أو زار أخا له في الله في الصباح شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى المساء، ومن عاده في المساء شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الصباح. وهكذا ثواب عيادة المريض. و زيارته أو مساعدته والمساهمة في علاجه إلى غير ذلك المريض، ومنها قربه من المريض ويدعه وضع يده على رأسه والدعاء له ذكر الله تعالى عنده. وقد يكون كان يقول بعض الأخيار يتوفوا قريب في البلدة، يقول ما أمر على مستشفى ولا أسمع بمريض إلا تضرعت إلى الله أن يشفيهم ويعافيهم. قال ومن ذو عملت ذلك من سنين، صحح الله لي جسدي وما أنزل بي شدة من مرض ولا من ألم ولا من وجع ولا شيء من الأسقام. وهكذا من زار المريض فقال الله أسأل الله العظيم رب العالمين يشفيك ويعافيك 7 مرات إلا شفاه الله من مرضه ما لم يكن مرض الموت. ومن أعظم ما يقدم للمريض أيضا تفقد حاله في الصلاة، كيف يصلي ولو بالإيمان إن عجز عن الركوع والسجود ولو قاعدا، وإذا عجز عن كل ذلك ولو بإجراء أركان الصلاة على قلبه فلا يجوز تركها لمن عقل. فتفقد حال المرضى كيف يصلون وكيف حالهم، ويمكنه إذا شق عليه الماء أن يتيمم، ويمكنه إذا شق عليه إزالة النجاسة أن يصلي ولو كانت النجاسة فيه حتى لا يفوته أداء الفرض في وقته، فهو خير من أن يتساهل به ثم يقضي 20 مرة أن يصليه في وقته ولو مع نقص في شيء من حركته أو شيء من طهارة عن النجاسة. ويقول من الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة الرضا بالدون من المجالس، وهو عنوان التواضع، من التواضع أن يرضى بالدون من المجالس، فلا ينقاد مع نفس تحب التصدر وتحب التقدم على الناس في المجلس، وأن تجلس في مكان يرمقه أو يميل إليه ترفعا على آخرين أو غير ذلك، فإن هذا علامة الكبر. ولكن كان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس، يعني المكان اللائق به في المجلس يمنى ويسرى وهو يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا علم أمته كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، فيجلس فيما بين الناس متواضعا، فإذا كان ما جلس فيه دون مرتبته فهذا رفعة زيادة رفعة له ومكان. وأما الذين يتخذون من التصدر في المجالس غايات أمنية وعلاقة قلب فأولئك أهل المرض، أولئك الذين مرضت قلوبهم، أولئك الذين مرضت أرواحهم، أولئك الذين مرضت بواطنهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيكون حبهم لذلك الترفع والتصدر في المجالس أفسد لدينهم من ذيب أرسل على غنم يلعب بها. ما حب الشرف والمال في قلب المؤمن أفسد، ما ذيبان ضاريان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال في قلب المؤمن. فإذا تعلق بذلك هلك وخسر والعياذ بالله تعالى. وإن كان ينبغي للناس أن يقدموا من كان أسن، يقدموا من كان أعلم، ويقدموا أهل الفضل والخير فيهم في مجالسهم وفي ممشاهم، هذه آداب. ولكن علامة صحة قلب ذلك الذي يقدم أو لا يقدم أن لا يلتفت إلى تقديمه ولا يطلب ذلك ولا يحرص عليه. ولما جاء بعض الذين فقدوا حمل معرفة الفضل لأهله، وقال عن بعض الأخيار وله موضع في يوم الجمعة في الجامع يجلس فيه، اعتاده في مسجد الجامع، قال ورأى من الأدب المنتشر بين الناس السائد بين الناس، إكبار ذلك الإنسان وإجراء الاحترام له وترك الموضع الذي يجلس فيه. فقال لماذا هذا وهل اشترى هذا المكان؟ أنا سأجلس في هذا المكان الذي يجلس فيه. فجاء مبكرا متعمدا، ما عادته أن يبكر هذا الوقت، ولكن جاء من شان قبل أن يجي هذا العالم السيد الصالح فجلس في مكانه، ما قبل تنبيهات المنبهين مجبين أنه ينبغي المكان متسع واترك هذا المكان الذي اعتاده صاحب العلم الفضل، فأبى وما بقي مكانه حتى جاء. فلما جاء الحبيب عبد الباري بن شيخ عيدروس عليه رحمه الله تعالى ركع بجانبه ثم التفت إليه يصافحه ويقول أنت اليوم خير مني، سبقتني إلى الجمعة وبكرتني والمبكر أفضل. وأخذ يذكر له فضل التبكير. ومن أنت؟ قال فلان بن فلان. قال حياك الله، أهلك لهم صلة بأهلينا، وإن من أبر البر أن يود الرجل أهل بر أبيه. فكان يحكي بعد ذلك القصة. قال بعد لما عاملني بهذه المعاملة كلمني هذا الكلام، وددت أن الأرض تغوص بي وأن أمسخ مكاني، ولا عملت هذا العمل ولا تصرفت هذا التصرف ولا تجرأت هذه الجراءة وتهذب وتأدب، ومن بعدها وخلاص، ولا عاد صار في نفسه نخوة ولا كبر على تطاول على مجلس أحد ولا مكان أحد، لأن هذا الجليس علمه كيف الرجال وكيف أهل الفضل وكيف أهل المكانة وكيف أهل الولاية وكيف أهل الصفاء وكيف أهل النقاء، كيف يتخاطبون وكيف يتعلمون. ولو كان ممن لم يتهذب ولم يتأدب ولم يتربى ولم يذق مذاق اليقين لرفسه برجله، قال يقين الأدب تقعد في محلي وتجي من أنت ومن أنت وما عندك، ولكن ما عندهم شيء من هذا. وبذلك علموا عباد الله تبارك وتعالى. والآخر أيضا أقبل على نفر من الناس جالسين على باب المسجد الجامعي في وقت درس فيه، مر قبله واحد فرام قال ما لكم أنتم قلال أدب بلا حياء تضيعون على أنفسكم الناس في الدرس وأنتم جالسين على دقة هكذا؟ قالوا أحسن لك ادخل بشرفك قبل ما يقع لك كلام، إيش لك من دخل فيه؟ ندخل دخل. فجاء هذا الثاني عالم صالح أبي عمر بن عيدروس، فلما أقبل قرب منهم أنزل حذاء حتى لا يمر بين أيديهم في الدرج بالحذاء، أخرج الحذاء احتراما ثم سلم عليهم فردوا عليه السلام، قال عفو منكم سامحوني. دخل، فلما دخل قال بعضهم البعض هل مثل هذا الإنسان ندخل وراء؟ إيش رأيكم؟ قالوا تمام. قاموا دخلوا وراء من دون ما يكلمهم، ولكن كلمتهم أخلاقه باطنه الذي حمل الرحمة وحمل الأدب. فقاموا قالوا هذا إنسان يصلح أحد يدخل وراءه، الله ندخل وراءه. قاموا دخلوا وراءه وحضروا مجلس العلم. قال الله لسيدي أهل الخلق فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الرضا بالدنيا من المجلس. هكذا مضى الأخيار على هذا الشأن، ويرون أن الدون من المجلس فوق مقامهم وفوق حالهم، يرونه كثير عليه. ثم ذكر الإمام الغزالي بعد ذلك دسيسة أخرى، قال يقول تقول النفس والشيطان للإنسان هذا اجلس وراء الناس، اجلس وراء متميز ماله، قلت أنكم متواضع لأن يشوفونك الناس كيف أنت العجيب. قال لك اقعد في الوساط، اقعد في الوساط تهذب نفسك، ما تتميز وتفرد، فكما تتميز بالتصدر قدام تجي طلب الميزة بالتأخر في الفراء من شان يقولوا الناس هذا متواضع. إيش القصد؟ وين النية؟ فين القلب؟ يا ناسي الأدب مع الرب، ما هو هكذا التواضع، ولكن اجلس في الوسط بينهم فتتهذب هذه النفس وتتأدب وتعرف أن القدر ما هو بالمكان ولا بالمظهر. وفي هذا كانوا يقولون صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس في أي مكان جلست. إذا أنت اللبيب أنت صدر المجلس. بل قالوا أنه يجتمع الناس للصلاة فيصلون، فيتقدم أحدهم إمام، وأن الله ينظر إلى قلب الإمام، فإن وجد فيه خيرا قبله وقبل الجمع بسببه، حينئذ يكون هذا الإمام إمام ظاهر وباطن صحيح. فإن لم يجد في قلب خير نظر إلى قلوب المأمومين، وأول ما ينظر إلى الصف الأول، فإن وجد في قلبه أحد منهم خيرا قبلهم وقبل الجمع بسببه. فإذا كان ما أحد في الأول الثاني ثالث في الجمع كلهم، فالذي يقبلهم بسببه هو الإمام في الحقيقة، وذاك إمام صورة قاعد في المحراب، له إمام ولا شيء، صورة إمام مقدم، والإمام هذا الذي قبلهم الله بسببه، قبل الجمع بسببه. فهكذا حقائق وهكذا مظاهر تتشبث بها النفوس، لا شيء وراءها ولا شيء تحتها، ومن سابق من لا يسبق حط عن مقامه ثم لم يعد إليه وحلت عليه الندامة. ولهذا يقول لا تسابق من لا يسبق، من قدمه الله عليك ما تتقدم عليه تخسر وتفتضح، والعادة تصل إلى المقام اللي تنزل عن مقامك الذي أنت فيه. وهكذا ينبغي. وقد حدث صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين دخلوا وهو في مجلس مع الصحابة، فأما أحدهم فنظر إلى فرجة فدخل وجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا وجلس ملتصق بهم، وأما الثالث فأعرض وذهب، فقال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما الأول فقد أوى إلى الله فأواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول ألا الصدر حيث جلس الصدر. وقالوا إذا المرء لم يدنس من اللوم من اللوم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، كل ثوب يلبسه جميل. مسألة ما هي بمجرد الثياب والخرق، ولكن كيف حاله في تقوى الله تبارك وتعالى، كيف حاله في صدقه مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا الرضا بالدون من المجالس، وكلما ارتقى لا يرى لنفسه حقا أصلا، والرجاء بأن يمتلي قلبه طمعا فيما عند الله ويرجو ثوابه وقربه. وعلامة الرجاء حسن العمل، فمن كان يرجو رجاء صادقا صالحا مثلا وجود ثمرات وحصاد، فعلامة هذا الرجاء أنه وفر الأرض وبذر البذر وسقاه وأزال عنه ما يفسده وحرسه عند بدوه وعند انباته حتى يصل إلى هذا الرجاء صحيح. وإذا واحد قال إنه يرجو تحصيل البذر وحصد الثمرات ولم يزرع ولم يسقي، يقول يا بله يا بليد، ما هكذا الرجاء. فلا بد من الرجاء في الله تبارك وتعالى، وعلامة الرجاء في الله التزلف إليه والتقرب إليه بما شرع وبما أحب. فإن مهمة الرجاء وفرة الرغبة في الطاعات وكثرة العبادات، ثم يصل آثار الرجاء وكبير ثمراته إلى إيصالي إلى الله، يوصلك إلى الله تعالى. فما وصل الواصلون إلى الرحمن إلا بحسن الرجاء. وهكذا والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء، فاحفظ هنا. فمقام الرجاء يثمر الوصول إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا هو الرجاء الصحيح الذي قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك هؤلاء أهل الرجاء الصحيح. وتحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية. قام في الليل ودعا وتضرع وخشع، هذا رجاء، هذا صاحب رجاء. أما ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن سفينة لا تجري عليها، بس مع سفينة بيمشيها في الصحراء وحطها في البحر، تمشي سفينة في البحر، ما هو هنا يقول هذا لها مكان تمشي عليه. وهكذا عش بالرجاء والأمل يا صاح، وحسن الظن بالمعبود، وزجي وقتك بالأفراح، ولا تأسف على مفقود، وارقى إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود، ولا تعول على الجثمان فإنما هي لتربي. الجسد بيرجع للتراب، انتبه لنفسك، خذ ما به يرتفع قدرك عند ربك. الرجاء، فالرجاء مقام من مقامات اليقين وعلامته حسن العمل، فمن رجاء عمل ومن يئس لم يعمل، فهذا علامة صدق الرجاء كثرة الرغبة في الطاعات، كما أن علامة صدق الخوف الحذر والبعد عن السيئات، هذا هو علامة صدق الخوف. أما إذا أنه خايف ما ينفاجي يطلع يترك السنن، ما يحسن الواجبات، أنت خايف، أنت ملفلف، أنت مخرف، ما هو خايف، خايف خايف يبعد عن الذنوب عن المعاصي، خايف قال ما نحن ما ننفع يجيك تفرج على مناظر سيئة، مالك؟ قال ما في، نحن خير، ما نحن شيء. إيش هو ده الكلام؟ ده تواضع ده ولا ده؟ هذه خربطة ولخبطة. فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إذا خاف ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الذنوب، هذه علامة الخوف الصحيح. فما من علامة لصحة الخوف إلا البعد عن الذنوب والمعاصي، وما من علامة لصدق الرجاء إلا كثرة من الطاعات وكثرة القربات إلى الله، هذا علامة الرجاء. فهما صوتان يسوقان العبد إلى الله تبارك وتعالى، ويجب في حالة الاعتدال أن يعتدلا، فإن نازله الياس أن يرجح جانب الرجاء حتى يعتدل، أو كان مشرفا على الموت فيرجح جانب الرجاء، ولا يموتن أحدكم إلا هو محسن الظن بربه. وإذا انبسط في الرجاء حتى أضر بإقامة خوفه، ينبغي أن يرجح الخوف حتى يعتدل. فشانه قال تعالى في أصفى عباده وهم الأنبياء وأحسنهم استقامة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، الخوف عندهم والرجاء عندهم، معتدل قوي كله قوي، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء، ومن يدعي الخوف بلا رجاء من دون أن يكون له رجاء فهو من أهل اليأس من رحمة الله والقنوط والعياذ بالله تعالى، وهو مذنب بذلك. ومن كان يدعي الرجاء ويفقد الخوف فهو من أهل الأمن من مكر الله، وهو ماثوم بذلك وليس براج، إنما هو آمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والعياذ بالله تعالى. وما أذن الله لملك مقرب أن يأمن مكره، فكيف يأذن لك أنت؟ ملائكة المقربين وهم من خشيته مشفقون، ما يأمنوا مكر الله، ملائكة مقربين معصومين، وأنت تجي وبتأمن مكر الله، من رخص لك في هذا؟ فهذا ما سمح الله به لا للأنبياء ولا للملائكة، ومن سمح لك أنت به؟ لا يأمنون مكر الله جل جلاله، ولا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. قال سيد أهل الاستقامة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بنعمتك وأقر بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الرقة للغير وهي بمعنى الرحمة التي تقدمت وما يحس به الإنسان من عطف ورافع على الآخرين فإنها عائدة عليه برأفة الله إياه ورحمة الله إياه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. والزهد ومعناه وضع الأشياء في موضعها وأن لا تطلب إلا ما هو أشرف وأرفع وأغلى ولا تعظم الحقير. لا تعظم الحقير فهذا هو الزهد في الدنيا، لا تعظم ما هو حقير عند الله. وما كان لا يساوي عند ربك جناح بعوضة كيف يساوي عندك الأثقال ويساوي عندك الموازين الكبيرة وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب فيا لله من عجبي وهي التي صغرت قدران وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. الزهد والسخاء بما يسر الله لك وما أجرى على يدك فإن السخية قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار. وإن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. وإن السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا من تمسك بغصن أوصله إلى الجنة. وإن البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تمسك منها بغصن أوصله إلى النار. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا لم يكن في طبيعتك التي جبلت عليها السخاء فتسخى حتى تصبح سخيا. تسخى تسخى وعود نفسك الإنفاق حتى تصبح سخيا بذلك. رزقنا الله وإياكم مكارم الأخلاق وحميد الشمائل وجمع لنا بفضله الفضائل وربطنا بجامع المحاسن في كل ظاهر وباطن حتى يجعلنا من رفقائه غدا ونسعد بذلك مع خواص السعداء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.